بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. قال المصنف رضوان الله تعالى عليه: فصل. عليكم السلام. هل الغاية في القضية تدل على ارتفاع الحكم عما بعد الغاية بناء على دخول الغاية في المضياة، أو عنها وبعدها بناء على خروجها أو لا؟ أقول تعرض المصنف رضوان الله تعالى عليه إلى البحث في الجملة الغائية، في أن لها، هل في أن لها مفهوم أم لا، ومعنى ذلك هو أنه هل الغاية تدل على انتفاء سنخ الحكم على ما بعدها أم لا. عندما يقال أتم الصيام إلى الليل، هل يدل التقييد إلى الليل كما في لفظة إله يدل على انتفاء الحكم بوجوب الصوم إلى ما بعد الغاية، بمعنى أنه لا يجب الصوم بعد ذلك؟ ولا ريب ولا إشكال بأن مفهوم الغاية لو قلنا به أيضا يكون على قسمين، لأن ذكرنا بأن المفهوم بما هو مفهوم لا بد وأن يكون على مرتبتين: انتفاء سنخ الحكم المعبر عنه بالمفهوم من الدرجة العليا، وانتفاء ماذا؟ شخص الحكم وما يترتب عليه من عدم تعلق الحكم بالطبيعي على إطلاقه وسريانه، وهو المفهوم من الدرجة الثانية، بمعنى أن هذا الوجوب ينتفي قطعا. هذا هو المفهوم من الدرجة الثانية، أن هذا الوجوب قطعا ينتفي، ويؤشر إلى أنه مقتضى التقييد عدم إرادة ماذا؟ عدم إرادة غير هذا الموضوع، ولكن لا يدل على ماذا؟ لكن لا يدل على انتفائها شنو؟ وجوبا آخر لو وجد بقيد آخر. طبعا سوف يأتي ويتبين لدينا بأن مفهوم الغاية في الحقيقة سوف يكون كما يعلل المصنف من الجهة البرزخية، لا، أن مفهوم الغاية هل هو كمفهوم الواصف أم كمفهوم الشرط على تقريرنا وعلى تقرير المصنف، وإلا المصنف رضوان الله تعالى عليه لم يلتزم بأن الجملة الشرطية تدل على المفهوم، لكن نحن الذي قررناه بأن الجملة الشرطية تدل على المفهوم سوف نقرر بأن الغاية هل داخلة في هذا فتدل على المفهوم، أم داخلة في هذا فتدل على عدم المفهوم من الدرجة العليا، ولكن تدل على المفهوم من الدرجة الثانية دنيا، ويأتي إن شاء الله بيان هذا المعنى. وفي الحقيقة قبل الدخول في هذا البحث نقول أنها هنا أمور ينبغي التعرض لها. الأمر الأول أن الغاية لها إطلاقات متعددة، فما هو المراد منها في المقام؟ فأنه معنى الأول للغاية تطلق ويراد به نهاية الشيء، أو آخره أو ما يمكن أن يصل إليه الشيء بحده. هذا معنى للغاية. المعنى الثاني للغاية هو ما لأجله وجد الشيء، أو غاية الشيء، أو غرض الشيء، ما شئت فعبر. فيقال لها بإصطلاح المناطق بالعلة الغائية، كما أنه يقال أن وجود الشيء الغاية من وجوده هو ترتب ذلك الأثر. ولذلك قالوا بأن العلة الغائية علة للعلة الفاعلية. لما يفعل؟ لما يوجد؟ إنما لأجل ترتب ذلك الأثر، ذلك الغرض. فلذلك قالوا بأنه مثلا الغرض هنا يمي سيدنا يمي ذاك مبلل يمي تعال تفضل بس تقول لي التفت لي زين يعني يقال صبحكم الله بالخير يقال مثلا أن الغرض من صنع مثلا الغرض من صنع الكرسي هو جلوس الأمير مثلا، فهذا يقولون علة، أي الأغراض الداعية، كما يقال أن الأغراض الداعية للتشريع هي المصالح والمفاسد، فهي متقدمة في مقام التصور. العلة الغائية في مقام التصور متقدمة على العلة الفاعلية، بل هي علة للعلة الفاعلية. أولا يتصور الغاية والغرض والمصلحة من هذا الشيء، ثم لأجل هذه الغاية يوجد ذلك الشيء. فلذلك قالوا بأن العلة الغائية علة للعلة الفاعلية، واضح؟ فهي متقدمة على العلة الفاعلية تصورا ومتأخرة عنه وجودا، أي في الخارج، بعد أن يوجد الفعل يترتب عليه الأثر. هذا معنى آخر للغاية. تطلق الغاية معنى ثالث للغاية، وهي على المسافة، كقولهم من للابتداء وإلى إلى الانتهاء، كما في قولك سرت من البصرة إلى الكوفة، فهو فيه لبيان المسافة ما شنو التي قطعت. ولا ريب ولا إشكال بأنه لما قالوا بالمسافة ليس المراد منه لابد وأن يكون مثلا لابد أن يكون في الزمان أو في المكان كما في هذه، أو مثلا سرت من اليوم الأول إلى اليوم الثاني حتى يكون في نفس الزمان، لا، بل حتى في الأمر الزماني وإن لم يكن زمان ولا مكان، بل في الأمر الزماني والمكاني أيضا يجري فيها هذا، كما يقال قرأت الكتاب من أوله إلى آخره. وإن كان إطلاق عليه بأنه هذا معنى للغاية للمسافة بلحاظ قد يكون تجوزا، واضح؟ جيد. المراد من الغاية هو المعنى الأول في المقام، أي أن الغاية المبحوث عنها، الغاية ها هنا المراد بها المعنى الأول، وهي المراد به نهاية الشيء وآخر عمره. فنقول هذه الغاية إذا جعلت في قضية هل تدل على انتفاء هذا وانتهاء عمره بانتهاء الغاية هذه أم لا؟ نهايته هذا، فإذا المراد من الغاية نهاية الشيء، زين، أو ما يمكن أن يصل إليه الشيء في المقام. ونجعل أدوات الغاية كمن وإلى كذا، هذه أدوات لبيان الغاية في الحقيقة. جيد. وفي الحقيقة وقع النزاع في أمرين عندهم، والمصنف تعرض لكلا الأمرين. الأمر الأول يتعلق النزاع بالمنطوق، الأمر الثاني يتعلق النزاع بثبوت المفهوم وعدمه. ولا ريب ولا إشكال سوف يتبين لدينا بأن النزاع الثاني وهو النزاع بالمفهوم ماذا يتأثر ويتفرع على النزاع في الأول. أما النزاع في المنطوق فلا ريب ولا إشكال. قلنا بأن المنطوق هو حكم ثابت لمن؟ لموضوع معين. هذا الحكم الثابت يعبرون عنه بالحكم المنطوقي، أي ما كان مذكورا صريحا في القضية المنطوقية. زين، كما في قولي صم إلى الليل، صم إلى الليل، أو أكرم زيدا، أكرم زيدا، هذا حكم منطقي وهو وجوب إكرام ماذا؟ زيد. أما الوجوب فاستفدناه من هيئة أكرم، وأما أما الإكرام فاستفدناه من مادة ماذا؟ التي وقعت عليها تلك الهيئة، وهي لفظة أكرم. جيد، نقول هل الغاية نفس الغاية داخلة في المغيا أم خارجة عن المغيا؟ بمعنى عندما أقول سر من البصرة إلى الكوفة، هل قولي إلى الكوفة، شوف الأطيب زين، إلى الكوفة، عندما أقول إلى الكوفة، هل الكوفة حد وياي داخلي للسير، بمعنى أن الانتهاء يكون ما بعد الكوفة؟ حدا هي الكوفة حد، ولكن هي حد داخلي، فيكون محكوما بحكم المنطوق، وهو أن يكون السير شنو؟ بأن يدخل الكوفة، أو أنه ماذا؟ أو أن السير، لما أقول سر من البصرة إلى الكوفة، أن الكوفة حدا ولكن حد خارجي. فعلى الأول تكون الكوفة داخلة في حكم المغيا، فالمراد من المفهوم حينئذ هو ما بعد الكوفة. وعلى الثاني أن الكوفة حد خارجي للسير، فحينئذ تكون الكوفة ماذا؟ غير داخلة في حكم المغيا، فتكون من شنو؟ محكومة بحكم المفهوم، لا أنها محكومة بحكم المنطوق. جيد، هذا ما يتعلق ماذا؟ يتعلق بالنزاع الأول، وتعرض له المصنف رضوان الله تعالى عليه في ذيل هذا البحث، حتى ما يحتاج اليوم نكمل هذا المطلب. البحث الثاني في الدلالة على المفهوم. جيد، وفي الحقيقة في الدلالة على المفهوم، زين، هذا نقول هل للغاية مفهوم أو ليس لها مفهوم؟ بمعنى إذا كانت للغاية مفهوم نقول معنى ذلك أن الحكم الثابت للمغيا سنخ هذا الحكم ينتفي ما بعد الغاية. وياي، هذا الحكم الثابت للمغيا، هل كون هذا الحكم مغيا يدل على انتفاء سنخ الحكم على ما بعد الغاية أم لا؟ فإن قلنا بانتفاء سنخ الحكم فلا بد من القشن نلتزم بقوله بالمفهوم، وإذا لم نقل بذلك فلا يدل على انتفاء سنخ الحكم، وإن كان يدل على انتفاء ماذا؟ شخص الحكم، ويأتي مزيد بيان في هذه الجهة. لكن نقول إذا قلنا في النزاع الأول بأن الغاية داخلة في المفهوم، داخلة في المنطوق، أي تكون الغاية حدا داخليا محكومة بحكم المنطوق، فالمراد من تحرير النزاع هكذا يقول: هل الغاية تدل على انتفاء السنخ الحكم إلى ما بعدها؟ فعندما أقول صم إلى الليل معناه هذا انتفاء وجوب الصوم بعد الليل، بحيث يكون النهار والليل كلاهما محكومين بوجوب الصوم، ولكن ما بعد الليل محكوما بحكم آخر، أو لا يكون محكوما بحكم ماذا؟ بحكم المنطوق، وهو الدلالة على المفهوم. لاحظتم؟ وإذا قلنا بأن الغاية سوف تكون ماذا؟ حدا خارجيا، فتكون داخلة ماذا؟ في حكم المفهوم. فعندما أقول صم إلى الليل، معنى شنو صم إلى الليل؟ معنى أن حد انتهاء وجوب الصم إلى ما بقى شنو؟ إلى دخول الليل، بحيث يكون دخول الليل محكوما بحكم آخر، وهو ماذا؟ جواز الإفطار وعدم وجوب الصوم. جيد؟ فإذا قلنا، إذن لاحظتم أن الغاية تتوسع، أن المفهوم يتوسع ويتضيق من خلال النزاع في الجهة الأولى وهي الجهة المنطوقية، بأن نفس الغاية هذه داخلة أو خارجة. واضح إن شاء الله؟ معنى قولي أن للغاية مفهوم هو هذا، أنه عندما أقول صم إلى الليل، معناه إذا قلنا بأنها لها مفهوم، معنى ذلك عدم وجوب الصوم، عدم وجوب الصوم إلى ما بعد الغاية مطلقا. واضح؟ وهو انتفاء السنخ حكم المغير، بمعنى أن وجوب ليس الصوم بواجب بعد الغاية. أما إذا قلنا بعدم الدلالة على المفهوم، معنى ذلك أن شخص هذا الحكم المذكور في هذه القضية قطعا منتفي، ولكن لا يدل على عدم ثبوت ماذا؟ على عدم ثبوت حصة أخرى من نفس هذا الحكم بالنسبة إلى ما بعد الغاية. قد يكون الصوم من وجوب الصوم في الليل لدليل آخر، ومن قوله صوم إلى الليل، صوم إلى الليل، قد يأتي دليل آخر يقول الليل واجب الصوم أيضا. أكو منافات؟ لا، ليس هنالك منافات. مثل ما أقول أكرم العالم العادل، بعدين قلنا أنه ليس له مفهوم عندما يقول أكرم العالم الذي يخدم المجتمع، لا منافات بينهما في ثبوت الوجوب لحصة أخرى في البنك. كذلك هنا ثبوت الوجوب إلى ما بعد الغاية بدليل آخر، بوجوب آخر بحصة أخرى، لا مانع منه ولا منافات، بخلاف القول بالمفهوم. سنخ الحكم ماذا؟ ينتفي، لا في هذا الفرق ولا في غيره من الأفراد. واضح إن شاء الله؟ جيد. في الحقيقة وقع النزاع بينهم، فالمشهور ذهبوا إلى القول بدلالة المفهوم على الغاية، أما وقد نسب إلى بعضهم كالسيد المرتضى في الذريعة والشيخ الطوسي في العدة إلى عدم دلالة الغاية على المفهوم، لكن المصنف رضوان الله تعالى عليه فصل في المقام بين رجوع الغاية إلى الحكم وبين رجوعها إلى الموضوع. فإن كانت راجعة إلى الحكم تدل على المفهوم قطعا، وإن كانت راجعة إلى الموضوع فلا تدل على المفهوم، بل يكون حالها حال الوصف. جيد، أحسنتم. فنقول أولا أبين فرد شيء، وهو أنه مما لا ينبغي الشك فيه إذا كان القيد راجع إلى الحكم، سواء كان شرطا أو وصفا أو غاية أو غير ذلك من القيود، لا ريب ولا إشكال بتعليق الحكم على ذلك القيد، فيدور الحكم مدار ذلك القيد، فحينئذ لا بد وأن نقول مع وجدان ذلك القيد يوجد ذلك الحكم، مع انتفاء ذلك القيد ينتفي ذلك الحكم. فكل قيد يرجع يعلق عليه الحكم لا بد وأن يكون ذلك الحكم ماذا؟ يدور مدار وجوده، فحينئذ لا بد من القول بالمفهوم. هذا أمر مفروغ منه، إنما الكلام ليس في مقام الثبوت ورجوع القيد إلى الحكم، كما أنه إذا رجع إلى الموضوع لا ريب ولا إشكال بعدم دلالته على ماذا؟ على المفهوم. هذا أمر مفروغ منه. فشنو وجه تفصيل المصنف هذا؟ وجه تفصيل المصنف هذا هو كله في مقام الإثبات. إحنا لما تجينا جملة شرطية في مقام الاستظهار، نستظهر أن هذا الشرط راجعا إلى الحكم أو راجعا ماذا إلى الموضوع. عندما تأتي جملة وصفية في مقام الاستظهار، أكرم العالم العادل، هكذا جاءت، هل هذا القيد في مقام الاستظهار ماذا نستظهر؟ على نحو الاستظهار شنو كنا قلنا؟ الظهور النوعي، إما من جهة شنو؟ من جهة قيام الدليل عليه من قبيل الوضع، من قبيل الإطلاق، من قبيل الانصراف وأشبه ذلك، بحيث يوجب لدي ظهورا نوعيا. نعم في بعض الأحيان زين أن القيد ظاهره في هذا يظهر في الرجوع إلى الموضوع مثلا، لكن في بعض الأحيان نستفيد بقرينة خاصة برجوعه إنما إلى الحكم، فحينئذ لا بد من القول ماذا؟ القول بالمفهوم. فإذا هو تابع الظهور العام مثل على هذه الجهة، ولكن قد ننقلب إلى عكس ذلك الظهور ما لو قامت قرينة خاصة في البيت. فنقول لا ريب ولا إشكال عندنا إذا كان القيد راجعا الحكم يدل على المفهوم، إذا كان راجعا إلى الموضوع لا يدل على المفهوم. الكلام ليس في هذه الجهة، إنما الكلام في مقام الإثبات والدلالة. هل الجملة الشرطية ظاهرة في رجوع القيد إلى الحكم؟ هل الجملة الوصفية ظاهرة في رجوع الوصف إلى الحكم أم لا؟ هل الجملة الغائية ظاهرة في رجوع القيد إلى الحكم حتى تدل على المفهوم؟ هذا الكلام لا ريب ولا إشكال أن المصنف لا في الجملة الشرطية ولا في الجملة الوصفية استظهر برجوع القيد إلى الحكم، بل أرجعه إلى الموضوع، ولذلك قال بعدم الدلالة على المفهوم فيهما. واضح؟ جيد. في مقامنا هذا يقول المصنف هكذا: إذا كان القيد راجعا إلى الموضوع، بمعنى أن يكون القيد مصححا لموضوعية الموضوع بأن يكون مذكورا قبل حصول النسبة والمحمول، بأن لم يعلق عليها القضية، فلا ريب ولا إشكال بعدم الدلالة على المفهوم، كما في قولك شنو؟ اغسل يدك شنو إلى غسل اليد إلى المرفق واجب. شوفوا لاحظتم؟ غسل اليد إلى المرفق واجب، فمتى صارت الغاية؟ الغاية وين؟ أحسنتم، قبل الحكم. فحينئذ نقول لم يعلق ها هنا الحكم على هذه الغاية، بل الغاية جعلت جزءا من الموضوع، فحينئذ انتفاء شنو الحكم عن العضد، غسل العضد ها هنا انتفاء عقليا. لماذا؟ لأن الحكم ينتفي بانتفاء موضوعه، مثل العرض القائم بالمحل، إذا المحل انتفى العرض ماذا؟ ينتفي. في المقام كذلك، عندما أقول اغسل غسل اليد إلى المرفق واجب، ها هنا القيد رجع علما، رجع إلى الموضوع، كما في قوله سر من البصرة إلى الكوفة. شوفوا، من عندي ومن شنو إلى البصرة، ها هنا لا ريب ولا إشكال يقولون برجوع القيود علما، متعلق الحرف شنو هنا؟ رجوع القيود إلى المادة، يعني بعبارة أخرى أن متعلق الحرف مادة وهي السير. النحاة ما يقولون بأنه ماذا متعلق من وإلى وهو الحرف أو مطلق الحروف، أي شيء هو التي تحتاج إلى متعلق، لا يذكرون لأنه لا يدققون في هذه الجهة. أما الأصولي مهتم بهذه الجهة، لماذا؟ نجده أنه يبحث عن ملابسات الحكم وعن ملابسات الفعل، فلذلك قسموا المقدمات إلى مقدمة وجوبية أي راجعة إلى الهيئة، هيئة إفعال، للوجوب المستفاد من هيئة فعل، وإلى مقدمات وجودية يتوقف عليها وجود الفعل. واضح؟ ها هنا أيضا نقول سرت من البصرة إلى الكوفة، سرت من البصرة، هل هذا إلى الكوفة غاية للسير راجعة إلى الحكم؟ بمعنى أنه ماذا؟ سر من البصرة إلى الكوفة، لا يجب السير مما بعد الكوفة أم لا؟ يجب السير مما بعد الكوفة. فلو ورد دليل آخر وقال سر من الكوفة إلى بغداد، ينافي هذا، ينافي هذا الظهور أو لا؟ واضح إن شاء الله؟ يقول الظاهر من عنده لو جردنا هذه الهيئة سر وقلت السير من البصرة إلى الكوفة لم يختلف المعنى في شيء، ظاهره أن هذا القيد ماذا؟ راجع إلى الفعل أي إلى المادة لا إلى الهيئة أي الوجوب. قلت إذا ذكر القيد قبل الحكم يكون راجعا ماذا؟ إلى الموضوع. وأما إذا كان ماذا؟ عقيب القضية المركبة من الموضوع والمحمول، كان قيدا لمفاد الهيئة كما في قولك الصوم واجب إلى الليل. لاحظتم؟ الصوم واجب إلى الليل، في الحقيقة علقنا الوجوب على ماذا؟ علقنا وجوب الصوم بحصول الليل. واضح؟ وهذا التعليق معناه أن هذا القيد راجع إلى ماذا؟ إلى نفس الحكم أي مفاد الهيئة لا إلى مفاد المادة أي الموضوع. فحينئذ يتبين لدينا جليا إذا قلنا برجوع القيد إلى الموضوع يكون مصححا لموضوعية الموضوع، فيكون حاله حال الوصف لا مفهوم له بها درجة بالدرجة العليا، ولكن يكون له مفهوم من الدرجة الدنيا الثانية، بمعنى انتفاء هذا أي أنه ماذا؟ لم يجعل هذا الحكم لطبيعي ماذا؟ لطبيعي السير من البصرة إلى الكوفة، يعني لم يجعل إلى عفوا لم يجعل هذا الحكم لمطلق السير، بل جعل لخصوص السير من البصرة إلى الكوفة، بمعنى أن السير لم يؤخذ على إطلاقه وسريانه موضوعا للوجوب، بل الوجوب هو خصوص السير من البصرة إلى الكوفة، كما أنه ماذا؟ وجوب الإكرام لم يكن موضوعه مطلق العالم بل خصوص العالم. فإذن يدل على انتفاء ماذا؟ أنه الطبيعة درجة ثانية أحسنتم، وهو أنه ليس الموضوع الطبيعة على إطلاقها وسريانها. هذا شنو اقتضاؤه؟ اقتضاؤه احترازية ماذا؟ احترازية القيود، فإن الغاية لا تخرج عن كونها ماذا؟ قيدا من القيود، فهي داخلة في قولهم بأن القيود أصل القيود للاحترازية. احترازية عن ماذا؟ تارة الاحترازية عن سنخ الحكم، تارة الاحترازية عن ماذا؟ احترازية عن أن لا يكون الطبيعي على إطلاقه وسريانه مأخوذا موضوعا لهذه القضية لهذا الحكم. فحينئذ هذا الأصل، ويمكن أن يأتي الغاية للتغليب، يمكن أن تكون تأتي الغاية لأجل ماذا وارد مورد السؤال، يمكن أن تأتي الغاية لكون توهم عدم دخولها في مورد البحث، هذا يأتي. كل ما ذكرناه في بحث مفهوم الوصف والنكات التي لأجلها يؤتى بالوصف يؤتى أيضا وين؟ في هذا الغاية، إذا كانت الغاية راجعة إلى الموضوع. واضح؟ فحينئذ إذا قال غسل اليد إلى المرفق واجبون، معنى هذا ماذا؟ أن هذا الوجوب منصب على غسل من شنو؟ غسل اليد من المرفق إلى أطراف الأصابع. أما غسل العضد فحينئذ هذا منتفي من جهة حكم العقل. أحسنتم. شخص هذا الحكم لا يشمله، ولكن لا مانع من أن يأتي دليلا آخر ويقول بأن العضد واجب الغسل أو غسله واجب، لا مانع، ماكو تنافي. ما يقولوا له، يقولوا له انت شلون تقول غسل اليد الى المرفق واجب بعدين تقول غسل العضد واجب؟ ما يقولوا له، يقول لا مانع منه. ليش؟ لانه يمكن ماذا؟ يمكن ان يوجد فرد اخر الذي ينفي قولي غسل اليد إلى المرفق واجب، الذي ينفي ماذا؟ أن طبيعي اليد على إطلاقها وسريانها مثلا واجبة الغسل، بحيث أنه يكفي وجود حصة أخرى ليست بواجبة. هذا كافي في دفع المفهوم في البين. واضح إن شاء الله؟ أما إذا كان راجعا إلى الحكم فيكون حاله حال مفهوم الشرط إن قلت. لكن ما هو الوجه عندما أقول الصوم واجب إلى الليل؟ ما هو الوجه في كون ماذا؟ كون سلخ الحكم منتفي بانتفاء الغاية، إما عن الغاية نفسها إذا كانت داخلة، إذا كانت خارج عن حكم المقيد، أو عن ما بعد الغاية إذا كانت الغاية داخلة في حكم المقيد. ما هو الوجه في ذلك؟ ذكر المصنف وجهان. الوجه الأول قال الانسباق، والمراد به التبادر، فإن المتبادر من تعليق الحكم على الغاية أي على كل قيد هو انتفاء ذلك الحكم بانتفاء ذلك القيد. ليش؟ لأنه هذا من جهة حيثية تعليلية لثبوت هذا الحكم لهذا الموضوع، مو أنه مصحح لموضوعية الموضوع، أي ليس جزءا من الموضوع. فحينئذ مقتضى التعليق أن المعلق عليه زين هو هذا الحكم، بمعنى أنه يدور معه وجودا وعدما، فحينئذ لا بد من انتفاء ماذا؟ انتفاء سلخ الحكم، وإلا كان على خلاف ماذا؟ على خلاف التعليق. إذن المتبادر والمنسباق هو ماذا؟ هو انتفاء سنخ الحكم. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني هو لزوم الخلف، بمعنى أننا قلنا بأن المراد من الغاية هو نهاية الشيء وآخر مثلا ما أقصى ما يمكن أن يصل إليه الشيء. جيد، فعندما نعلق الحكم على غاية ما، الصوم واجب إلى الليل، أو كما في الروايتين التي ذكرهما المصنف زين كل شيء لك طاهر حتى تعلم بأنه ماذا؟ نجس، أو كل شيء لك حلال حتى تعلم بأنه حرام. معنى شنو؟ أن الحلية والطهارة معلقان على ماذا؟ على العلم بالنجاسة وبال شنو؟ على العلم بالنجاسة وبالحرمة، هذا معلقة. معنى أن نفس الحلية معلقة، نفس الطهارة معلقة. معلقة على ماذا؟ إذا علما، فإذا علما بأنهما مثلا بأنه نجسون أو بأنه حرام، لا ريب ولا إشكال بارتفاع هذا الحكم حينئذ. نقول هذه ها هنا تعليق الحكم على الغاية، معنى شنو؟ أن آخر هذا آخر عمر هذا الحكم، نهاية هذا الحكم هو حصول هذه الغاية، بمعنى أن ما بعد الغاية لا يكون محكوما ماذا؟ بنفس هذا الحكم. وإلا لو كان محكوما بنفس هذا الحكم لما كان هذا الشيء ماذا؟ غاية له، وآخر ماذا؟ آخر ما يصل إليه أو آخر عمره، بل هذا ما يتوسط عمره. يعني بعبارة أخرى أنا أقول أن الحلية تستمر منا إلى هنا، هذا غايته. ما بعد يعني ما بعد هذا، ما بعد غايته، هذه نهايته، حده الذي يمكن أن يصل إليه، لابد أن لا يكون محكوما ماذا؟ بنفس هذا الحكم. وإلا لو كان محكوما بنفس هذا الحكم لما كانت هذه ماذا؟ غاية وآخرا، بل كانت وسطا، لأنه ما بعد أيضا شنو؟ محكوم بالحلية. فما جعلته غاية في الحقيقة شنو؟ ما جعلته آخرا ليس بآخر، وهو ماذا؟ يلزم منه الخلف. واضح إن شاء الله؟ إذا ها هنا تبين أن المصنف يقول هذا نستظهره بحسب المناسبات، بل ما تقتضيه القواعد العربية من رجوع الغاية إلى الحكم لا إلى الموضوع، فحينئذ نقول بأن للغاية مفهومون من الدرجة العليا، أي انتفاء سنخ الحكم ما بعد الغاية أو عن نفس الغاية على الخلاف. واضح إن شاء الله؟ قال قدس سره: هل الغاية في القضية تدل على ارتفاع الحكم عما بعد الغاية؟ بناء، شوفوا، بناء على التفريع الأول، بناء على دخول الغاية في حكم المغير، يعني تكون محكومة بحكم منطوقي، فإذا المفهوم لابد أن يبدأ ما بعد الغاية أو عن نفس الغاية وبعدها، بناء على ماذا؟ أن الغاية خارجة عن المغير، عن حكم المغير، فلا بد أن تكون محكومة بحكم المفهوم. إذا راح يتبين أن المفهوم سعة وضيقا يختلف، تارة يكون واسعا تارة يكون ضيقا، فيما هو أن الغاية داخلة لو خارجة. واضح؟ جيد. وفيه خلاف أي نزاع، وقد نسب إلى المشهور بدلالة الجملة الغائية على المفهوم، أي دالة على الارتفاع، وإلى جماعة منهم السيد المرتضى في الذريعة والشيخ في العدة عدم دلالة المفهوم. الظاهر شنو عدم دلالة؟ استظهروا من الجملة الغائية برجوع القيد علما، رجوع القيد علما استظهروا للموضوع. هكذا. والتحقيق أنه إذا كانت الغاية بحسب القواعد العربية قيدا للحكم، كما في قوله كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام، وكل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر، كانت دالة أي الجملة الغائية على ماذا؟ على ارتفاعه أي سنخ الحكم عند حصول الغاية، لانسباق ذلك منها. هذا الدليل الأول، وهو التبادر، المتبادر من جملة الغائية وماذا؟ هو ارتفاع الحكم بارتفاع الغاية كما لا يخفى. هذا الأول. ثاني، وكون قضية تقييده بها أي مقتضى تقييد الحكم بالغاية، هذا هو يقتضي أن الحكم يرتفع بارتفاع الغاية، وإلا لو لم يرتفع الحكم بل باقيا إلى ما بعد الغاية لما كان ما جعل غاية له بغاية، مو غاية هاي، مو آخر عمره، مو نهايته، بل هذا وسطه، وهذا خلاف ما فرضناه ماذا؟ غاية ونهاية، وهو واضح إلى النهاية. جيد. وأما إذا كانت بحسب القواعد العربية يرجع هذا القيد قيدا للموضوع، أي الغاية راجعة للموضوع، مصححة لموضوعية الموضوع، مثل سر من البصرة إلى الكوفة. شوفوا، سر من البصرة يمكن أن ترجع إلى الهيئة فيكون قيدا للحكم، يمكن ترجع إلى السير فيكون قيدا ماذا؟ للموضوع، أي المتعلق، أي المادة. إحنا لو شلنا سر من البصرة إلى الكوفة وقلنا السير جبنا مادة ماذا؟ مصيغة افعال. جبنا قلنا احنا عندنا مادة وهيئة، مثلا أأمرك بكذا، مادة الأمر. وياي شلنا مادة الأمر، جبنا مادة التي يقع عليها شنو؟ صيغة افعال. سير، قلت السير من البصرة إلى الكفر. اختلف الموضوع؟ شفت اختلفت الغاية؟ لم تختلف. هذا معناه أنه راجع إلى الحدث، لم ترجع إلى الهيئة أي الحكم. فهذا معناه أنه ماذا؟ أنه قيدا للموضوع لا قيدا للحكم المفاد بالهيئة. قال واضحت؟ جيد. مثل سر من البصرة إلى الكوفة، فيكون حالها أي الغاية حال الوصف في عدم إن دلالة على انتفاء سنخ الحكم، بعد من جانب العدمي، ويكون حالها حال الوصف من جهة الجانب الإيجابي، وهو شنو؟ إثبات المفهوم من الدرجة الثانية، وهو أن السير ليس على إطلاقه وسريانه موضوعا للحكم بوجوب. تقول السير واجب، لا، أقول السير من البصرة إلى الكوفة واجب، لا السير المطلق واجب. مثل ما أقول ليس مطلق العالم واجب، العالم العادل واجب الكرام. شوف واضح نفسه، ترى ماكو فرق بيناتهم. جيد. فحاله حال الوصف في عدم الدلالة على المفهوم وفي الدلالة على المفهوم من الدرجة الثانية، وإن كان تحديده زين، إذا تحديد المادة والفعل بالغاية يكون حال الوصف، شنو الفائدة من عنده؟ شنو الفائدة؟ نقول للاحتراز، هذا أولا، والدال على المفهوم من الدرجة الثانية، وثانيا أنه لم نقل بهذا لا أقل له مثلا، إذا قامت القرينة على أنه وارد مورد الغالب، كونه مثلا لشدة الاهتمام به، كونه لتوهم ماذا؟ عدم الشمول، لوروده في سؤال السائل، ذكره الإمام مثلا، قال السير من البصرة إلى الكوفة. واضح إن شاء الله. قال وإن كان تحديده بالغاية، تحديد نهاية حد الشيء بها بملاحظة حكمه، بالملاحظة حكمه وتعلق الطلب به، صحيح، نحدد المادة والموضوع باعتبار تعلق هذا الحكم به، صحيح، ولكن الذي إذا انتفى ينتفي شخص هذا الحكم لا غيره، وقضيته ليس إلا عدم الحكم فيها إلا بالمغير. هذا أكثر منه، مثل أكرم العالم العادل، ليس الحكم بالإكرام إلا للعالم العادل، هذا شخص هذا الحكم، أما أنه يجب إكرام غير العادل من العلماء هذا تابع ماذا؟ تابع لذلك، وهذا لا ينافيه، هذا هم أعطينا أقصى ما يقتضي. وقضيته يعني وقضية الغاية ليس إلا عدم الحكم فيها، يعني ما بدلالة على المفهوم بالمعنى بالدرجة العليا، شخص الحكم هنا ثابت ينتفي، إلا عدم الحكم فيها إلا بالمغير من دون دلالة لها أصلا على انتفاء سنخه عن غيره، ما بي دلالة لعدم. أما ليش؟ لأنه اتذكرته قلتم هناك بدلالة الجملة الوصفية على المفهوم من جهة الوضع، وقلنا لا وضع في البين، قلتم من جهة الإطلاق ولا إطلاق في البين، من جهة الانصراف لا انصراف، كل الأدلة التي قلناها في الجملة الوصفية تأتي في المقام أيضا، إذا كان راجعا لمن القيد، إذا راجعت الغاية لمن للموضوع. قال لعدم ثبوت وضع لذلك، ما موضوع للدلالة على الانتفاع عند الانتفاء، وعدم قرينة من انصراف أو إطلاق ملازمة للجملة الغائية، ولو غالبا، ماكو حتى غالبا ماكو، بل الأمر بالعكس، دلت على اختصاص الحكم الشخصي بالمغير بهذه الغاية. إن قلت شنو الوجه في الاتيان بالغاية، قلت الوجه إثبات المفهوم من الدرجة الثانية أولا، وهو أن الأصل في القيود الاحترازية إثبات المفهوم، ثانيا قد تكون فوائد أخرى التي ذكرناها في مفهوم الوصف. قال وفائدة التحديد، جواب عن سؤال مقدر، وفائدة التحديد بها كسائر أنحاء التقييد، في الجملة الوصفية مثلا بالضبط. جيبوا كلام صاحب المعالم طرحوه هنا نفس الشيء. غير منحصرة بفائدته، أي بفائدة الغاية في الدلالة على انتفاء عند الانتفاء، كما مر في الوصف. واضح إن شاء الله. تعال. ثم أن في الغاية خلاف آخر، هذا الذي قدمناه. أحسنتم. وهو الخلاف في الدخول، شنو؟ خلاف منطوقي يتحرر عليه سعة المفهوم وضيقة. ثم أنه في الغاية خلاف آخر كما أشرنا إليه في بداية البحث، وهو أنه هل هي أي الغاية داخلة في المغيا بحسب الحكم فتكون محكومة بحكم المغيا؟ فلو قلنا بالدلالة على المفهوم لابد أن يكون ما بعد الغاية، لا في نفس الغاية وما في بعدها، أو خارجة عن المغيا حكما فتكون شنو داخلة في حكم المفهوم خارجة عن حكم المنطوق. والأظهر يعني الظاهر من هذا التعليق وخروجها عن، عندما أقول الصوم، الصوم واجب إلى الليل، أنه الليل خارج عن شنو حدا خارجيا خارجا عن شنو الصوم الواجب. والأظهر خروجها لكونها من حدود ذلك الحكم أو حدود ذلك الموضوع، لا أنها جزء من ذلك الموضوع، فلا تكون محكومة بحكم المغيا. ودخوله إن قلت لا، لكن نجد كما في قوله شنو الغسل، غسل اليد وشنو الغسل اليد إلى المرفق واجب، أن المرفق داخل. يقول هذا لقرينة في الحقيقة، وإلا لو خلي وطبعه يكون ماذا؟ يكون خارجا. قال ودخوله فيه أي في حكم المغيا في بعض الموارد إنما يكون بالقرينة خاصة، وعليه إذا دخل الغاية دخلت يكون شنو؟ يكون ما بعدها محكوما بحكمه آخر. قال وعليه تكون كما بعدها بالنسبة إلى الخلاف الأول. جيد. يعني إذا كانت الغاية خارجة ومن حدود المغيا أيضا نقول هل الحكم ثابت، هل المفهوم بالنسبة إليها ثابت أو ليس بثابت، أيضا يرجع القضية هل أن القيد أو الغاية راجع على الحكم أو إلى الموضوع. إن كانت راجعة على الموضوع يمكن أن يثبت حكما للغاية نفس ذلك الحكم ولكن بعلة أخرى، ويمكن أن يكون راجعا إلى الحكم فالغاية خارجة ومحكومة ماذا؟ لابد وأن لا تكون محكومة بحكم من سنخ ماذا؟ من سنخ الحكم المنطوقي. قال كما بعدها بالنسبة إلى الخلاف الأول، كما أنه على القول الآخر تكون محكومة بالحكم منطوقا. ثم لا يخفى أن هذا الخلاف لا يكاد يعقل جريانه فيما إذا كانت قيدا للحكم فلا تخفل. واضح، لأنه إذا كانت قيدا للحكم فهي خارجة عن الموضوع قطعا، فعد بعد من تقول، من يقول قول داخلة لو خارجة، هي خارجة أصلا من أساس. إحنا اللي نقول إذا كانت الغاية قيدا للموضوع هل هي محكومة أو لا، هذا هنا يجي النزاع، جزء من الموضوع أو خارج عن الموضوع. أما إذا كانت قيدا للحكم فهي قطعا خارج عن الموضوع، بعد نبحث أنها جزء من الموضوع أو خارج عن الموضوع، ما نبحث عنها. إلى هنا انتهى هذا البحث، إن شاء الله في الاستثناء يوم السبت.